نرحب بكم في برنامج كوكب الروائع. ثمة عدد لا يحصى من الكواكب المنيرة والكواكب السيارة في الكون بقدرة الله، لكننا ندرك وجود الحياة على كوكب واحد فقط حتى الآن. نجد الكائنات الحية الصغيرة والكبيرة على كوكب الأرض، وهذا هو البرنامج الذي يحتفي بها وهو كوكب الروائع. الرؤوس المتوجة، هذا هو موضوعنا الشائق لهذا اليوم. ملوك وملكات في الطبيعة، والمنافسون الذين يريدون أن يحتلوا أماكنهم. في بعض البلدان كانت الغابات وقطعان الأيل المقيمة فيها حكراً على الملوك من البشر. هناك ملوك، ملكات، وحتى أباطرة تحت الماء. ثم هناك الملوك آكلو لحوم البشر الذين يروننا، رغم أننا غالباً لا نراهم. دعونا نبدأ بقصة قردين، أحدهما ملك وآخر يطالب بحقه في العرش، منفياً أجبر على العيش في الشوارع. حكم هذا الملك البالغ من العمر 13 سنة رعيته لمدة 3 سنوات. المجموعات المختلطة كهذه يحكمها ذكر واحد وتضم حوالي 25 أنثى مع صغارها. رغم أنه الزعيم المطاع، إلا أن حياته في النهاية ليست سهلة. عاجلاً أم آجلاً سوف يواجه تحديات، لذا يجب أن يكون حكيماً. لقد انضم إلى مجموعته عنصر صغير جديد. لم يتعد عمر القرد الصغير 2 ساعة، لكن بما أنه ذكر ينتظره مستقبل قاس. إن حياة قردة اللانجور الذكور قصيرة وشرسة وعنيفة. إذا وصلت سن المراهقة يطردها الملك إلى البرية، حيث تلتحق بمجموعات العزاب. من هنا ظهر المدعون بالحق في العرش. بعد أن طرد من مجموعته منذ سنوات عدة، نجح في ترأس مجموعة العزاب الكبيرة في جودبور في شمالي الهند. يبدو أن القرد لا تمل من الوجود في باحات المعابد. السكان المحليون يطعمونها، لذا ينتهي بها الأمر بتناول خبز تشاباتيز أكثر من أوراق الأشجار. أينما ذهب المطالب بالعرش تتبعه حاشيته. هذا القرد يتباهى بنفسه معتقدا نفسه أنه ملك القلعة. يقوم أحد القرد الذكور باستعراض منفرد على الأسلاك الكهربائية طبعاً، وهذه مخاطرة. تقضي القردة الذكور العازبة حياتها في ممارسة مهاراتها القتالية والجسدية. فرصتها الوحيدة ربما للقضاء على حياة العزوبية التي تعيشها هي في الإطاحة بالملك. القائد المزعوم أصبح مستعدا الآن ليحصل على فرصته، قائدا حاشيته العازبة على طريق الثورة. يغادر المطالب بالعرش المدينة متجها إلى الريف. وجبة سريعة على جانب الطريق. الوضع لا يوحي بمعركة وشيكة هنا، إنها مجموعة مقاتلة معتادة على تحمل المشاق. يتابع المقاتلون طريقهم. هذه هي اللحظة الحاسمة بالنسبة للقرد الملك. لطالما قام هو بمطاردة القرد الذكور المراهقين في مجموعته لسنوات عدة، والآن ها هو يدفع ثمن غطرسته لأنه لم يجد من يساعده في المدافع عن عرشه. هناك 20 منها وهو بمفرده. يتواجه الملك وجها لوجه مع المطالب بالعرش. يبدو أن الملك معرض للهجوم. المتحدي يهاجم ويطارد الملك، كلاهما رشيق الحركة. لكن المطالب بالعرش الأكثر جرأة وعنفا يستغل اللحظة المناسبة، وسرعان ما يهرب الملك لينجو بحياته. لقد أقفي الملك القديم، لكن هناك مفاجأة في مخيم مغتصب العرش. لم يتوقع رفاق الغاصب العازب ما حدث، إذ بعد وصوله إلى العرش عمد إلى طردهم. حان الوقت أيضاً لفرار الذكور الفتية حاشية الملك القديم، أو قتلها. إذا أمسك بها الملك المنصب الجديد فسوف يقضي عليها. لذا قبل أن يحدث ذلك تسارع إلى الفرار من المنزل. مجموعة من القردة الذكور الفتية غير البالغة، سيكون عليها شق طريقها في البرية أو على أعالي أسطح جودبور. في السنوات المقبلة تعاود القرادة المقهورة تحدي الحاكم الجديد للإطاحة به عن عرشه الرفيع، لكن لا تزال الطريق طويل الآن، لأن الملك الجديد بدا عهده الحذر المحفوف بالمخاطرة للتو. بعضة واحدة تستطيع ملكة الأفاعي الكبرى إفراغ ما يكفي من السم لقتل 3 فيلة أو ما يوازي 30 شخصا. مبدئيا نسبة قوة سم فرخ الكوبرا الصغير توازي نسبة سم الأفعى البالغة، لكن الأول ينتجه بكميات أقل. هناك خرافة تروى عن سبب تسمية القرد اللانجور باسم هانومان. يروى أنه في قديم الزمان كان لدى أحد الأشخاص المهمين المدعو اللورد راما زوجة تم اختطافها. متخطيا كل المصاعب خرج هانومان ملك القرود لإنقاذها، فخاض المعارك وواجه المخاطر. منذ ذلك الحين أطلق على قرادة اللانجور اسم هانومان. منذ زمن بعيد أيضا عام 1066 خصص ملك إنجلترا ويليام الأول منطقة معزولة لكي يصطاد فيها الأيل، مستبعدا باقي الصيادين. كانت تلك المنطقة البرية المحمية هي ما يحتاج إليه بالضبط. أطلق عليها اسم الغابة الجديدة. الأيل الأسمر والأحمر والروح كلها كانت هنا وبأعداد كبيرة. بدأ الصيد. كان الملك يستغل أساقفته النافذين والبارونات ليسمح لهم بالصيد في غابته. منتهى الترف، كان الصيد ولا يزال رياضة الملوك. لكن الناس كانوا هناك أيضا. لقد تم استحداث نظام جديد في الغابة يقضي بأن يعيش الإنسان والحيوان في الغابة الجديدة جنبا إلى جنب وبأخذ كل حاجيتهما من الأرض. حصل السكان المحليون على بعض الامتيازات، كان يحق للعامة رعي ماشيتهم في الغابة. كان يسمح لهم أيضا بجمع ما يكفي من الحطب للتدفئة. صنعوا الفحم وكانوا يعملون باستمرار ويحاولون ألا يتسببوا بأي إزعاج لرجال الملك. الملك ويليام الأول ونظامه الجديد في إدارة الغابة ساهما في حماية الأيل بإذن الله. في كل خريف وكما جرت العادة تتغير الأصوات في الغابة. زئير وخوار يملأان الأجواء ويخترقان الأشجار عندما تثور الأيائل السمراء والحمراء. هذا مؤشر لموعد التكاثر السنوي. إنها مسابقة في القوة والبراعة بينما الأيل تشبك قرونها ببعضها. المسابقة عنيفة لكن الجائزة تستحق العناء. سيحظى الفائز بفرصة ويصبح الأب الفخور للعديد من الخشف. يستمر الأيل الأسمر في دورته التكاثرية حتى نهاية كانون الثاني يناير. في شهر آذار مارس ينتهي الشتاء الطويل، وفي شهر حزيران يونيو تولد خشف الأيل بمشيئة الله. في الأيام القليلة الأولى تختبئ الخشف بين العشب وتبقى ساكنة قدر الإمكان، لكن سرعان ما تبسط قوائمها وتبدأ بالاستكشاف. في أيلول سبتمبر يبدأ الصيد من جديد. أخيراً استطاع الأيل أن يتنفس الصعداء، لقد أوقفوا صيد الأيل في فترة التسعينيات. العامة في هذا العصر الحديث يجمعون جياد السباق نصف البرية. رغم أنها ترعى في الغابة طوال العام، يعمد العامة إلى جمعها في أيلول سبتمبر وتصنيفها. بفضل الله وبعد مرور 1000 سنة أصبحت الجياد سعيدة والأيل سعيدة، وكذلك نجت المملكة القديمة للغابة الجديدة. هناك قصة طويلة لامعة من تاريخ الملوك القدماء. منذ 4000 سنة كان صيد الصقور رياضة الأمراء الصينيين المفضلة. لقد وجدت الطرائد مدفونة إلى جانب شيوخ قبائل العصر الحديدي. تم العثور على مقابض مدين يعود تاريخها إلى القرن 14، وقد رسم عليها رجال يحملون الصقور في قبضاتهم. هناك شيء واحد يحصل عليه الملوك والملكات غالبا، الكثير من الشهرة. الشيء نفسه ينطبق على مملكة الحيوانات، لكن بعض الملوك ينجحون في الابتعاد عن أعين المتطفلين. إنهم يبعدون حياتهم الخاصة عن الآخرين ويتوارون تحت الأمواج. هناك ملك وملكة وحتى إمبراطور السمك الملائكي يعيش هنا. كل سمكة تحاول التفوق على الأخرى من حيث مظهرها الملكي الرائع. أما الملكة الأسقلوب فتفضل الابتعاد عن الأنظار والبقاء في أمان داخل صدفتها، قصر من أفخم عروق اللؤلؤ. إنها تستغلها بشكل جيد، حيث تستخدم الصدف المزدوجة بمثابة الصنج للهرب من المفترسين. وهب الله ملكة المحاري صدفة أكثر روعة في مملكتها الاستوائية. في الواقع لقد استحقت لقبها الملكي. يعيش في مكان ناء تحت الماء على الجانب الشرقي من الولايات المتحدة ملك غير مشهور، خجول بطبعه رغم بعض علاقاته الاجتماعية المهمة. إنه ملك السرطانات اللامع. لم يتغير منذ أيام الديناصورات. يمكنه أن يصمد عاما كاملا دون طعام ويتحمل حرارة وملوحة الماء أيا كانت درجتها. مسكنه الدائم هو البحر، لكنه يظهر في الأماكن العامة مرة كل عام. لذا فإنها تنفذ مهمتها وتسمح للتيار بحملها ثانية إلى البحر. العديد منها لا يلحق بالمد الذي يتراجع بسرعة. المياه التي كان من المفروض أن تأخذها تنسحب عائدة إلى البحر. لم تكتب النجاة لهؤلاء الملوك، لكنهم قاموا بواجبهم قبل الرحيل. خلال الشهر التالي تفقس البيوض ويعتلي الورثة العرش، ثم تحمل السرطانات ثانية إلى البحر لكي تبدأ عهدها تحت الماء. لكن الملوك والملكات وحتى الأمراء الصغار ليسوا بعيدين عن أنظار المتطفلين كما يرغبون. كل يوم يبتدع المتطفلون على الحياة الخاصة وسائل تقصي متقدمة. أخيرا الفجر في حديقة رويال شتوان العامة في النيبال. يصل ارتفاع العشب بقدرة الله إلى 3 أمتار. إذا كنتم تبحثون عن ملك هذه الغابة، أحد أكبر القطط المحيرة في العالم، فكيف يمكن أن تتصرفوا؟
دان بهاردور تامانج متعاقب النمور الأول في الحديقة. لديه 30 سنة من الخبرة في البحث ومراقبة النمور التي تعيش هنا. يسير على قدميه والعشب الكثيف يغمره، مع أنه قد يكون هناك نمر جائع على بعد أمتار قليلة منه. من وقت لآخر لا يخلو المكان هنا من النمور آكلة الإنسان. عندئذ على دان أن يستخدم مهاراته الخاصة في التعقب ويقبض عليها. لكن هذا الزمن هو زمن البحث عن الأشياء. من الصعب رؤية النمر حتى على دان، لذا فإنه معظم الوقت يؤدي دور المفتش عن الكائنات البرية، يبحث عن أي أثر يدل على وجودها. الأثر الأول لهذا اليوم، وجد دان علامات خربشة على شجرة. تتبع النمور أسلوبا معينا في حياتها، إذن الحيوان نفسه قد يأتي إلى هنا في الموعد نفسه لشحذ مخالبه. هناك دلائل أخرى أيضا. في الساعات القليلة الماضية قام أحد النمور بالتدحرج على التراب هنا. بالطبع هناك البراز، هذه العينة جديدة. العظام في داخلها تظهر ما أكله النمر خلال هذا الأسبوع. فريسة النمر الأساسية هي شيتال أو الغزال المرقب، لكن أحيانا يغرز مخالبه وأسنانه في الخنزير البري أو يتناول بقرة ضخمة تسمى غور. أفضل الدلائل التي يمكن أن يعثر عليها دان هي أثار المخالب، كل واحدة تعود إلى نمر معين تماما كبصمات أصابع الإنسان. نظرا لخبرته الطويلة فقد أصبح قادرا على التمييز الدقيق بين الأصابع والمخالب والأقدام. من حجم وشكل هذه الأثار يدرك دان أن أنثى تدعى بيميل بوثي مرت اليوم من هنا. إنه يعرفها منذ كانت صغيرة، والآن أصبح لديها أشبالها الخاصون بها. ليست آثار المخالب دقيقة 100% دائما، لكن دان يملك وسيلة أخرى للتعقب في جعبته. إنها آلة تصوير. ينصب دان ومساعده باهورام فخ آلة التصوير لكي يمسكا ببعض النمور المشتبه بها لاحقا. هذه إحدى أفضل الوسائل للتعرف على أحد. يعمل مصراع آلة التصوير والضوء بحركة تتحكم بها الأشعة دون الحمراء. يتفحص باهروم المفتاح ويتأكد أنه يعمل جيدا. طبعا لا يلتقط الفخ كل الصور التي نريدها. إن آلة التصوير تصور أي حركة تحدث أمامها. لكن في السنوات الست الأخيرة تمكنت هذه الفخاخ من تعريف 80 نمرا من النمور التي تعيش في الحديقة. عمل المتعقب لا ينتهي. الخطوة التالية هي العودة إلى القاعدة لكي يضيف دان الأدلة الجديدة إلى ملفات أبحاثه. لقد وضع دان شجرة عائلة للنمور التي تم التعرف عليها. لقد استغرق الأمر سنوات وسنوات من العمل الميداني والمخاطرة بالعمل عن كثب مع حيوانات برية حقيقية. يؤكد فريق التعقب أنه يوجد الآن 110 نمور بنغالية في الحديقة، بما فيها النمور الفتية والأشبال. يعتقد أنه لا يزال هناك ما يقارب 4500 نمر في البرية. العدد مهم جدا. بسبب جهود دان بتنا مطمئنين إلى أعداد وسلامة النمور. إنه نهاية يوم عمل طويل، وحان موعد عودة دان إلى منزله. قد لا نتمكن من رؤية النمور بعد غياب الشمس بين العشب الطويل، لكننا متأكدون أن ملوك القطط موجودة هنا في مكان ما.